بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: ثم يجب غسل يديه إجماعا للآية: وأيديكم إلى المرافق. ولما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك نقل الإجماع ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع. عند من هذا السؤال؟ والذي يجيب سريع، نريد إجابة سريع. عند من هذا السؤال؟ المغني لابن قدامة والمجموع للنووي. عند من ها؟ عند من هذا السؤال؟ عندك يا أبا أسامة؟ ابن قدامة على أي مذهب؟ والنووي على أي مذهب؟ بسرعة. من هو الشافعي؟ أحسنت. ابن قدامة على مذهب الحنابلة، والنووي على مذهب الشافعية. فإذا وجدت ابن قدامة يقول قال أصحابنا، من يعني بهم؟ الحنابلة. وإذا قال النووي قال أصحابنا، يعني بهم من؟ الشافعية. وهذان الكتابان يعتبران من أعظم الكتب التي تتحدث عن المسائل الفقهية بالتفصيل، ومن أحسن الكتب. قال: إجماعا للآية مع مرفقيه. وما المراد بالمرفقين؟ مع مرفقيه، العظم هذا المفصل، هذا الذي العظم الذي في المفصل، هذا الذي يربط بين اليد والعضد. قال: يعني يغسل مع مرفقيه، تغسل اليد مع المرفق، يعني هذا العظم يدخل في الغسل. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، رواه الدارقطني. والشارح هنا في هذه العبارة جمع بين حديثين في سياق واحد، فإن الحديث الأول حديث جابر أدار الماء على مرفقيه، وهذا الحديث ضعيف في سنده القاسم بن محمد بن عبد الله ابن عقيل وهو متروك، وفيه عباد بن يعقوب أيضا ضعيف. هذا حديث جابر، وحديث هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، هذا الحديث عند ابن ماجه عن عبد الله بن عمر، وفي سنده زيد العمي وهو متروك. وقد ضعف الحديثين العلامة الألباني في إرواء الغليل. إذن الحديثان ضعيفان، وإنما دمجهما الشارح في حديث واحد. وإذا كان هذا الحديث أو هذان الحديثان ضعيفان، فما هو الدليل على أن غسل اليدين يجب مع المرفقين؟ قال: والخلاف في دخول ما بعد الغاية فيما قبلها مشهور، والصحيح دخولها. المراد بالغاية ما ذكر في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قوله إلى المرافق، هل المرافق تدخل في غسل اليدين أم لا تدخل؟ هذه الغاية. وهنا يقول: والخلاف في دخول الغاية فيما قبلها مشهور، والصحيح دخولها. وهذا قول الجماهير، هذا قول الجماهير. والدليل على ذلك، لأن الذي ذكر المؤلف لا دليل فيه لأنه ضعيف، الدليل على ذلك أولا الآية وهي الأصل، ففيها الأمر، ثم قوله إلى المرافق يفسره فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شرع في العضد. أين العضد؟ هذا العضد. غسل يديه لم يكتفي إلى المرفق حتى شرع في العضد. كم المسافة التي شرع فيها في العضد؟ ليس هناك تحديد، ولا ينبغي للمتوضأ أن يتكلف فيعين مسافة معينة، أو يفعل كما يفعل بعض العامة يغسل إلى أن يصل إلى المنكب، وبعضهم يغسل أيضا الإبط. هذا الحديث حديث أبي هريرة يفسر قول الله عز وجل إلى المرافق. ما معنى إلى المرافق؟ يعني تدخل المرافق، ولهذا الرسول غسل ما بعدها ليضمن دخولها يقينا. وخالف في هذه المسألة بعض المالكية وداود الظاهري، وحكي عن زفر، والصحيح قول الجماهير للآية وللحديث في فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال لك قائل: هل أدار النبي صلى الله عليه وسلم الماء على مرفقيه؟ الجواب: نعم، غسل المرفقين، لكن الحديث بهذا اللفظ أدار الماء على مرفقيه ضعيف جدا كما تقدم. قال: ويجب تخليل الأصابع، وهذا قول الشوكاني الابن والأب أنه يجب تخليل الأصابع. وأما جماهير أهل العلم فيفصلون فيقولون: إذا كان الماء يدخل إلى خلل الأصابع في اليدين أو الرجلين بدون تخليل فإنه لا يجب، إذا كان يصل استحب لكن لا يجب، لأن الماء يدخل إلى باطن الأصابع. وإذا كان لا يدخل إلا بالتخليل فهذا يجب حتى يعمم هذا العضو بالماء. خالف في هذه المسألة الشوكاني والصنعاني، خالف في هذه المسألة الشوكاني والصنعاني فقال بالوجوب مطلقا. طيب، وخلل بين الأصابع، هذا أمر، فما هو الصارف لهذا الأمر؟ الصارف لهذا الأمر وصول الماء، فإن الماء شيء رقيق، فإذا وصل بين الأصابع فإنه يكفي، لأن المقصود ما هو؟ تغطية جميع البشرة في أعضاء الوضوء. فإذا وصل الماء وغطى البشرة ما بين الأصابع فلا يلزم أننا لابد أن نخلل. وما معنى التخليل؟ يعني تدخل أصابعك وتخرجها حتى تتأكد أن الماء قد وصل إلى هذا الموضع. قال: وتحريك ما على اليد من خاتم ونحوه، يعني إذا توضأ على يده خاتم أو ساعة فإنه عند الوضوء، هو يقول هنا يجب تحريكها، يجب تحريكها، لماذا؟ حتى يصل الماء إلى ما تحت. جاء عند ابن ماجة من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، وهذا صريح، لو صح هذا الحديث لكان تحريك الخاتم واجب على أي حالة كان هذا الخاتم. لكن هذا الحديث في سنده معمر ابن محمد ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي رافع منكر الحديث، يرويه عن أبيه وهو ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني وغيره من أهل العلم. فإذا كان كذلك فإن أهل العلم يقولون إن كان الماء يصل إلى باطن البشرة تحت الخاتم والساعة بدون تحريك فلا يلزم التحريك، وإن كان الماء لا يصل إلا بتحريك الخاتم فيلزمه تحريكه. طيب، ومتى لا يصل الماء؟ لا يصل الماء كأن يكون الخاتم ضيقا، يعني إذا كان الخاتم ضيق وهو غليظ بحيث أنه يغطي جزء من البشرة لكن لضيقه لا يدخل الماء فهذا يحرك، وإذا كان الخاتم واسعا أو الساعة بحيث يدخل الماء من نفسه بسهولة فلا يلزم التحريك. والمقصود هو التيقن أن هذه الأعضاء قد غسلت ووصل الماء إلى جميعها. قال رحمه الله: ثم يمسح رأسه إجماعا للآية. قال الله: وامسحوا برؤوسكم، وهو ركن من أركان الوضوء، وقد نقل الإجماع على ذلك النووي وابن قدامة وابن عبد البر وجماعة، وإنما اختلفوا في كمية المسح، هل يمسح الرأس كله أم بعضه أم شعارات معينة أم الناصية فقط. قال: مع أذنيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. وحديث الأذنان من الرأس رواه جماعة كثيرون من الصحابة، وما من طريق إلا وفيها ضعف، ولكنه يصح بمجموع طرقه، ولهذا ذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 36 عن أبي أمامة الباهلي عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، يعني عند الخمسة. وقد حصل خلاف، هل الأذنان من الرأس أم ليست من الرأس؟ قد يقول قائل: هذا الخلاف ضيع للوقت، لأن الأذنين ليست في الظهر ولا في الرجل ولا في البهي، في الرأس، كيف ما هي من الرأس؟ فهل الأذنان من الرأس أم ليست من الرأس؟ المراد إذا قيل الأذنان من الرأس أي تأخذ حكم مسح الرأس، هذا هو المقصود، لا أنه الأذنان من الرأس هل هي مغروزة في الرأس ولا في مكان آخر، وإنما الأذنان من الرأس أي في حكم الوضوء، في حكم الوضوء. والجمهور يرون أن مسح الأذنين ليس بواجب، وبعضهم ينقل على هذا الإجماع، ويرون أن حديث الأذنان من الرأس ضعيف بعضهم. وخالف في هذه المسألة إسحاق وبعض المالكية، وهو رواية عن أحمد، وانتصر له الألباني رحمه الله وقال بالوجوب على صحة هذا الحديث. الرأس يمسح وجوبا، امسحوا برؤوسكم، والأذنان من الرأس، إذن مسحهما واجب. وأما الجمهور فلا يرون الوجوب، فلا يرون الوجوب. قال: الأذنان من الرأس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه الترمذي وصححه الألباني، وهو عند أبي داود وأحمد وابن ماجة والنسائي، وجاء من حديث البراء بن عازب وغيره. وإنما حصل الخلاف في هل يمسحهما بماء جديد أو بفضل يديه. الحنفية والثوري، وهو مروي عن عدة من الصحابة والتابعين، اختار ابن المنذر وابن القيم والجمهور على أنه يمسح بفضل يديه، يمسح أذنيه بفضل يديه، ينتهي من غسل اليدين ثم يمسح بما بقي في يديه. والجمهور على خلافه، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه أخذ لأذنيه ماء غير فضل يديه، أخذ لأذنيه ماء غير فضل يديه، وهذه الرواية فيها شذوذ، وهذه الرواية فيها شذوذ. قال: ويجزئ مسح بعضه. اختلفوا في هذا البعض كم هو، والصحيح أنه يرجع إلى ما يسمى بالمسح، مسح رأسه أي كله لكن بغير تكلف، فلو بقي بعض الشعر لم يصيبه المسح فلا يضر، فما سمي مسحا فهو داخل في هذا الحكم. قال: ويجزئ مسح بعضه لصدق مسمى المسح عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في العمامة ومسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، رواه أبو داود، وفي سنده معاوية بن صالح الحضرمي، صدوق له أوهام، وعبد العزيز بن مسلم المدني لم يوثقه غير ابن حبان، والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولكن يغني عنه ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال: فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال: وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وزيد بن علي وأحمد وغيرهم. وقد روي عن ابن عمرو وهو قول الحسن البصري والثوري وداود، واستدلوا بحديث المغيرة أنه مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وقال مالك: والهدوية يجب مسح جميعه، لا بد من مسح جميع الرأس وإلا لا يقال له مسح. وهذا القول قال به ابن علي وأحمد والمزني لظاهر الآية: امسحوا برؤوسكم، أي جميع رؤوسكم، فالباء للإلصاق لا للتبعيض. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه أنه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فدل على أنه مسحه كله، وهذا أقرب الأقوال. وهناك أقوالا أخر لا دليل عليها. قال: ويجزئ المسح على العمامة لحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري. وقال الترمذي: هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب أحمد وإسحاق وغيرهم أو غيرهم. وهو قول مروي أيضا عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول، وهو قول الثوري والأوزاعي، والمشهور مذهب الحنابلة والظاهرية، وفي صحيح مسلم عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار. والمسح على العمامة له كيفيتان: الكيفية الأولى أن يمسح على ناصيته وعلى العمامة إذا كانت العمامة مرتفعة، والحالة الثانية أن يمسح على حافتي العمامة. قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب أحمد وإسحاق وغيرهم. وقال الجمهور: لا يجزئ لعدم صدق مسح الرأس عليه، وهذا إن كانت عنده عمامة، وإن لم يكن عنده عمامة فلا يكتفي بمسح الناصية بل يمسح جميع الرأس. ومن المسائل المهمة التي تذكر في مسح العمامة أنه ليس لمسح العمامة توقيت، فلو نزعها لما انتقضت طهارته، مسح على العمامة ثم نقضها، هل تنتقض الطهارة؟ لا تنتقض. كمن توضأ فقضعت يده، هل ينتقض وضوءه؟ الجواب لا. وكمن قسل ظاهر اللحية لأنها كثيفة ثم أزله الشيطان وحلقها، هل ينتقض وضوءه؟ الجواب لا. وهذا قول شيخ الإسلام وابن حزم. ولا يشترط في لبس العمامة أن يلبسها على طهارة كما هو الحال في الخفين، لا يلزم، يلبسها على أي حال، وهذا قول الحنفية ورجحه العثيمين رحمه الله.